ومن ينل ذا من الإله فقد فاز بقرب تقر عيناه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لي خمسة أطفي بهم حار حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حار حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة والفاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الزيوت الصحية للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعينا الكرام أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذت الكثير من الدراسات الغذائية تؤكد المنافع الجامة من تعاطي الزيوت النباتية للصحة والسلامة، وسنقدم نوعين من الزيوت وهما زيت السمسم والخروع، فكونوا معنا. نرحب بكم من جديد. من أهم فوائد الزيت السمسم الصحية: أولاً، مفيد لقوة ولمعان الشعر. يعتبر زيت السمسم من أفضل العلاجات التي يمكن أن تمنح الشعر صحة وقوة، فهو مغذى جيد ويخلص الرأس من جفافها، وبالتالي يساعد في الوقاية من السلع، وأن احتوائه على خصائص مضادة للجراثيم يجعله مفيداً في حماية الشعر من العدوى والإصابة ببعض الأمراض الجلدية للرأس. ثانياً، فائدته للبشرة، وذلك لاحتوائه على فيتامين H بجانب فيتامين B المركب وفيتامين A الذي يساعد على تغذية الجلد، بالإضافة إلى وجود الفوسفور والنحاس والكالسيوم والزنك والمغنيسيوم، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية تعمل على حماية الجلد من التجاعيد، كما له خواص واقية من التأثير الضار لأشعة الشمس، بجانب أنه مهدئ ومزيل للتوتر ويعالج حب الشباب. ثالثا، زيت السمسم للسكري. تقول إحدى الدراسات الحديثة إن زيت السمسم يعمل على خفض مستوى الدهون الثلاثية والسكر في الدم، كما أنه يعمل على تحسن في مستوى الكوليسترول بالجسم. مستمعينا الأفاضل، من الفوائد الصحية العديدة لزيت السمسم: رابعاً، منافعه للأطفال الرضع. نشر في مجلة الطب الهندي أن تدليك جسم الأطفال الرضع بزيت السمسم يعمل على تحسين نمو الأطفال ويساعدهم على النوم، حيث لوحظ أن دلك فخذي الطفل بزيت السمسم يعمل على سرعة تدفق الدم لشرايين الفخذين، وهو الشريان الرئيسي الذي يغذي الساقين بالدم، كما أنه يرفع من مستوى نموهم. خامسا، ينفع في دفع البلغم وتهدئة السعال عند الصغار والكبار. سادسا، منفعته للهضم وللقولون. تبدأ صحة القولون من الهضم الجيد للطعام، ويعمل زيت السمسم على تحسين الهضم، فحينما يمر الطعام بالفم فإنه يمتزج بالكثير من أنزيمات اللعاب قبل نزوله إلى المعدة، ويمكن أن تنتقل الخواص المفيدة لزيت السمسم عند هضم الكربوهيدرات في الفم قبل نزولها إلى المعدة، وبالتالي سهولة الهضم ومرورها بيسر من القولون. سابعا، المحافظة على الرجيم. أكدت الدراسة الحديثة فائدة زيت السمسم على التخسيس وخفض وزن الجسم لاحتوائه على مادة السمسمين، وهي مادة ليفية تساعد على فقدان الوزن، كما تعمل السمسمين على زيادة معدل حرق الجسم الدهون عن طريق زيادة إنتاج الكيتونات بالجسم، ومن ثم زيادة احتفاظ الجسم بالأحماض الأمينية الضرورية لبناء الأنسجة والعضلات بالجسم، وتجنب استهلاكها في إنتاج الطاقة والحصول على الطاقة من خلال حرق الدهون حينما يكون الجسم في حاجة إلى سعرات حرارية. إلى اللقاء.
موعد الحق لنحيي ديننا. ربنا موعد الحق لنقل ديننا. أنت حر أينما شئت تنطلق شامخا النفس قويا مؤمنا. بسبيل الخير تبني دائما ولأجل الخير كم يحلو البناء. بسبيل الخير تبني دائما ولأجل الخير كم يحلو البناء. ذاك روح الله قد علمنا كيف بالثورة نحيي ديننا. أيها المؤمن هيا قدنا موعد الحق لنحيي ديننا. أيها المؤمن هيا قدنا موعد الحق لنحيي ديننا. أنت حر أينما شئت تنطلق شامخا النفس قويا مؤمنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من جماد الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للأول من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في الثاني عشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان يصادف للأول من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، وصل الإمام الخميني رحمه الله قائد الثورة الإسلامية إلى إيران منهيا فترة نفيه التي استمرت 15 عاما تقريبا. وقد أجرى الشعب الإيراني للإمام الخميني أكبر استقبال في التاريخ، إذ وقفت الجماهير الإيرانية على طول الطريق الرابط بين مطار مهرباد بطهران وحتى مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها البالغ طوله 10 الكيلومترات. وقد ألقى الإمام الخميني رحمة الله عليه كلمة تاريخية بعد زيارته لقبور شهداء الثورة الإسلامية، وضح فيها أبعاد النظام الإسلامي، مهددا حكومة العميل شاهبور بختيار بأنها باتت غير شرعية وعليها تقديم استقالتها. وبعد 10 أيام من عودة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى أرض إيران وقيادته للشعب الإيراني في ثورته الإسلامية، أي في 11 من شباط فبراير عام 1979، انتصرت الثورة الإسلامية المباركة، لينتهي بذلك الانتصار الحكم الملكي في إيران. وتم فيما بعد تسمية الأيام العشرة منذ وصول الإمام الخميني إلى إيران وحتى انتصار الثورة الإسلامية بعشرة الفجر المباركة، وتقام فيها الاحتفالات. وأخيرا وفي 29 من جماد الثاني عام 1307 للهجرة، صدر العدد الأول من صحيفة قانون في إيران، وذلك من قبل السياسي الإصلاحي الإيراني الميرزا ملكوم خان، وكانت توزع بالمجان وتنشر المقالات التي تكشف ظلم الحكام المستبدين في إيران واستقطاب علماء الدين والمطالبة بحقوق المرأة في إيران. أي أن الصحيفة صدرت لإيجاد الوفاق الوطني والعدالة الاجتماعية ورفع المستوى الثقافي للشعب الإيراني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير.
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
محطة التواصل
والملتقى. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا الحلوين، من منكم يحب الجواهر والتمتع بجمالها؟
أها، طبعا هذا السؤال للفتيان والفتيات.
اعلموا أيها الأصدقاء أنه بداخل كل شخص منكم توجد جوهرة لا تقدر بأي ثمن.
نعم يا أصدقائنا، لكن هذه الجوهرة تحتاج لعناية حتى تبقى جميلة وبراقة، أليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان، ولكن يا أصدقائنا لا تقلقوا أبدا، سنخبركم كيف تقومون بذلك.
نعم يا أصدقاء، الأمر بسيط وسهل بطاعة الله ورسوله والسير على خطى أهل البيت عليهم السلام بأداء الأعمال الصحيحة.
من المؤكد أن الأسئلة في أذهانكم أصبحت كثيرة، أليس كذلك؟
أكيد، اصبروا علينا قليلا وسنوضح كل شيء لكم، لكن اعلموا أن العمل أيضا يزيد الجوهرة التي بداخلكم إشراقا.
ولكن متى يكون العمل صحيحا؟
وما هو الهدف من العمل أصلا؟
قد يقول البعض الاستراحة أفضل.
لذلك تعالوا لنتعلم سويا ونستفيد.
Thank you.
فقرتنا الأولى أيها الأصدقاء، كما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة يا أصدقاء ستكون كما عرفتم قبل قليل عن العمل
وغاياته وأهميته.
كلنا نعلم يا أحبائي أن العمل شيء مهم وضروري.
إذن تعالوا لنستمع إلى قصة اليوم.
الحلوين، كان يا مكان، كان هناك أخ اسمه عادل وأخت له اسمها مريم. كانا يعيشان مع أمهما وجدتهما.
وكانت هذه الجدة يا أصدقائنا تجلس كل يوم تحكي لعادل ومريم قصة جميلة من قصصها التي حفظتها.
كانت يا أصدقاء قصص الجدة مشوقة وممتعة. هل تعرفون لماذا يا أحبائنا الحلوين؟
لأنها كانت قصصا لها فائدة كبيرة. كان عادل يحبها كثيرا وكذلك مريم.
إذن تعالوا يا أصدقائنا نتابع معا ماذا كانت الجدة تقصه من قصص كل يوم.
عادل، بني عادل.
نعم يا ماما، نعم.
أنا ذاهبة للعمل. انتبه لا تفتح الباب لأحد.
حسنا يا أمي، حسنا.
وهل ستبقى جدتي معنا؟
بالتأكيد يا مريم، نعم.
حسنا حسنا.
السلام عليكم يا أولاد.
وعليك السلام يا أمي.
وعليك السلام يا جدتي.
السلام عليكم. السلام يا عزيزتي مريم ويا عادل.
ذاهبة يا أمي، إلى اللقاء.
اذهبي يا ابنتي، اذهبي في أمان الله، اذهبي.
إلى اللقاء يا أمي، إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا ماما، إلى اللقاء.
نعم يا مريم،
ألا تقصين علينا قصة من قصصك الجميلة؟
نعم صحيح يا جدتي، أنا أيضا أحب أن أستمع إلى قصة من قصصك.
حاضر يا أولاد، سوف أقص عليكم قصة جميلة سوف تنفعكم كثيرا يا أولاد.
حقا؟
حقا يا جدتي.
نعم يا أولاد.
طيب نحن ننتظر. إذن
جلست الجدة يا أصدقائنا وجلس بجانبها عادل ومريم يستمعان إلى قصة الجدة التي وعدتهما بها.
اليوم يا أولاد سوف أقص عليكم قصة جميلة عن موضوع مهم جدا في حياتنا. نعم.
وما هو يا جدتي؟
إنه موضوع العمل يا مريم.
العمل.
نعم نعم العمل. يا أولاد العمل وفوائد العمل وأهميته. أنتما تعرفان أن الإسلام أوصانا بالعمل وأكد أهمية العمل كثيرا.
صحيح.
حيث جاء في القرآن الكريم يا أولاد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. لذا عليكم يا أولاد أن تهتم بالعمل أيضا. اسمع اسمع جيدا يا أولاد.
نعم يا جدتي. نعم.
قولي يا جدتي.
في قديم الزمان كان هناك ملك وكان للملك ابنة جميلة جدا.
ها أي جدتي، وما علاقة ابنته بالعمل؟
لا تتعجلي يا مريم، لا تتعجلي.
كان أهل المدينة فقراء كثيرا يا أولاد، وكان شبابها لا يعمل كثيرا، وكان الملك كلما يطلب منهم أن يعملوا كانوا يتكاسلون ويرفضون العمل.
وماذا فعل الملك؟
وقف الملك ذات يوم في شرفة القصر يا أولاد. نعم، وجمع أهل المدينة وقال لهم يا أولاد، كما ترون أن ابنتي أصبحت شابة كبيرة ناضجة وأريد تزويجها.
حتما كل أبناء المدينة تقدموا للزواج بابنة الملك.
نعم يبدو كذلك.
نعم يا عادل، لأنها كانت بنت الملك.
وماذا فعل الملك في هذه الحالة يا جدتي؟
قال لهم الملك، سوف أوافق على من يتقدم للزواج بابنتي، أن يكون عمله فيه نفع كبير وكثير للناس.
وكيف يا جدتي؟
قال لهم، عليكم كلكم أن تحرثوا الأرض وتزرعوها وتنتظروا حتى تثمر الأرض. نعم، وبعد أن ينضج الثمر سوف أزوج ابنتي بالشاب الذي حصل على ثمر أكثر. نعم يا أولاد،
إنها فكرة جيدة يا جدتي.
نعم، وماذا فعل شباب المدينة؟
أكمل يا جدتي، ماذا حصل؟ ماذا حصل؟
نعم يا عادل، ذهب الكل لكي يعمل في الأرض، يحرثون ويزرعون وينبتون النبتة.
فعلا كانت فكرة جيدة يا جدتي.
نعم، وبعد أن اشترط الملك شرطه أصبحت المدينة كلها تعمل ليل نهار.
منظر رائع، الكل يعمل، الكل يحرث ويزرع.
فعلا منظر رائع.
كان الكل منذ الصباح الباكر يا أولاد يبدأون بالزراعة بدون تعب أو ملل.
هذا جيد. أصدقائنا الحلوين، أحب عادل ومريم القصة كثيرا، ولكنهما كانا بانتظار النتيجة. نعم يا أصدقائنا، النتيجة التي ستحصل للمدينة، ومن هو الشاب صاحب الحظ الذي سيتزوج بابنة الملك. تعالوا يا أحبائي نكمل معا بقية قصة اليوم.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
نعم يا أولاد، مضت أسابيع، بعدها بدأت المحاصيل تنمو وتكبر، وأصبحت المدينة جميلة جدا.
لماذا يا جدتي؟
نعم يا مريم، لأن المدينة أصبحت خضراء من اليمين واليسار، نعم، ومن الشمال ومن الجنوب. أصبحت المحاصيل يا أولاد منتشرة في كل مكان.
يا إلهي، وماذا فعل أهالي المدينة يا جدتي؟
نعم يا عادل، نعم يا أولادي، أهالي المدينة كانوا فرحين جدا لما رأوا أن مدينتهم قد أصبحت مملوءة بالأعشاب الخضراء والمحاصيل.
شيء جميل.
نعم يا أحبتي.
جميل جدا. Thank you. حسنا يا جدتي.
وماذا بعد يا جدتي؟
أكمل القصة أكمل.
نعم يا أحبائي، في يوم وقف الملك عند شرفة القصر وكانت ابنته بجانبه.
نعم.
وقال لأهالي المدينة: نعم، هل تعرفون أنكم خلال الأيام الطويلة التي مضت قد عملتم بشكل رائع ومدهش؟
فعلا هذا رائع.
نعم يا أولاد اسمعوا. وقال الملك: يا أولاد، بعد أن كانت مدينتنا فقيرة ليس فيها محاصيل ولا ثمار، أصبحت الآن مدينتنا غنية بالمحاصيل الكثيرة التي أثمرت اليوم. أصبحت مدينتنا غنية اليوم.
شيء جميل ورائع.
نعم.
وماذا بعد يا جدتي؟
نعم يا عادل. وقال لهم الملك: لقد جعلتكم تعملون وتعملون ليل نهار بعد أن كنتم كسالى ترفضون العمل.
عجبا.
نعم. وقال لهم أيضا: اليوم وكما تشاهدون بأنفسكم صارت مدينتنا رائعة وجميلة. سوف يأتي التجار لكي يشتروا منا الكثير الكثير.
يا جدتي، وماذا بشأن تزويج ابنتي؟
نعم. وبعد ذلك قال لهم الملك: بما أنكم كلكم عملتم وكلكم شاركتم في العمل، عرفتم الآن قيمة العمل وفوائده، لذلك سوف تختار ابنتي الشاب الذي عمل أكثر وأنتج أكثر وكانت محاصيله أكثر، لأن من يعمل بجد ويعمل كثيرا يستحق الجائزة ويستحق كل شيء. نعم يا أولاد،
إنها فكرة رائعة. شكرا يا جدتي لهذه القصة.
قصة
جميلة. إذن يا أولادي، أرجو منكم الاهتمام بالعمل دائما.
حسنا
لا تنسوا ذلك يا أولاد.
حسنا يا جدتي، نعيدك ذلك.
أحسنتم.
شكرا إنها قصة رائعة.
وهكذا يا أعزائنا الحلوين، وبعد أن شاهد الملك ما عمله كل شباب المدينة، اختار من بين هؤلاء الشباب شابا كان بحق عمله أكثر وإنتاجه أكثر وأفضل، فكان محط إعجاب الملك وابنته. ولذلك قرر الملك أن يتزوج ذاك الشاب ابنته ليعيشا عيشة راضية وهنيئة. أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
بسم الله
بسم الله
بسم الله
بسم الله
بسم الله شغل عمله، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله إذا ما نركب في السيارة أو في المركب، أمن السير لنا إن نذهب للمسجد أو نحو الملعب، بسم الله عروج الرجل، بسم الله نزول السؤل،
بسم الله شغل عمله، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شغل عمله، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله كلام الحق جهد وجمال للنطق غيث ينزل حين البرق مفتاح لطريق الرزق بسم الله صراط السبل بسم الله أمان وجلي
بسم الله شروع العمل بسم الله تمام الشغل بسم الله شروع العمل بسم الله تمام الشغل
بسم الله إذا ما قمنا من نومتنا وإذا نمنا ذكر الله إذا أخبرنا وإذا ما جعنا أو صمنا بسم الله طلوع الأمل بسم الله غروب الكسل
بسم الله شروع العمل بسم الله تمام الشغل بسم الله شروع العمل بسم الله تمام الشغل
بسم الله نديم الأنس تفريجا عن هم النفس قلم وكتاب للدرس درع وسلاح في البأس بسم الله أمان الزلل بسم الله شعار الرسل
بسم الله شروع العمل بسم الله تمام الشغل بسم الله شروع العمل بسم الله تمام الشغل
بسم الله سطور اللوح سور مرفوع للصرح برء وضماد للجرح سر مكنون للنجح بسم الله منار الشعل بسم الله خشوع الجبل
بسم الله شروع العمل بسم الله تمام الشغل بسم الله شروع العمل بسم الله تمام الشغل
الحلوين ليعلم الجميع أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعمر هذه الأرض بالخير لأن نأكل ونرتاح دون أي فائدة من وجودنا
وهذا يكون بالعمل والسعي ولكن علينا أن ننتبه لنوع العمل الذي نقوم به والهدف منه فمثلا أحد الأصدقاء يقرر أن يصبح طبيبا والهدف من ذلك أن يساعد المرضى والمحتاجين الذين لا يملكون المال ويسعى لذلك بالمثابرة والدراسة.
إذن أحبائنا يجب أن يكون هدف أعمالنا التوجه إلى الله تعالى.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة إلى أصواتكم الرائعة الجميلة إلى فقرات إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء
السلام عليكم أنا تبارك فؤاد من العراق حبيت أشارك على موضوع العمل يعني العمل هو شيء كلش مهم ولازم كل إنسان يمتلك عمل في حياته ولازم يعني تكون مرات الإنسان يعني يحتاج إنه يتعلم أكثر من العمل يعني وكل ما تزداد الأعمال يعني شيء حلو اختلاف الأعمال ومن كل هذا الاختلاف يعني كل عمل راح تتولد من عنده خبرة ولازم يعني مو بس عدد أعمالك لازم تكون يعني هاي الأعمال هم مفيدة ويعني العمل بالنسبة لنا يعني عمري صغير عني بس شاركت يعني بأعمال تطوعية مثل بالهلال الأحمر وغيرها ومن أكبر يعني أحب إنه أساعد الناس وخصوصا المرضى لأن حين نوصل دكتورة
أصدقائنا الأعزاء قصص جميلة ومفيدة معلومات قيمة ونافعة نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال
يا أصدقائنا
أحب أنا، عند البدء بأي عمل علينا أن نفكر بالهدف من عملنا، مثلا أن يكون فيه فائدة لنا ولمن حولنا.
نعم أحب أنا، وأن نستطيع أن نطور أنفسنا من خلاله. ولا ننسى طبعا أن يكون عملنا مفيدا لوطننا، فعندما يكبر وطننا نكبر نحن معه.
ولا تنسوا أن تختاروا الأعمال التي تناسب أعماركم، ولا تترددوا باستشارة الأهل إذا لم تعرفوا.
ومن هذه الأعمال يا أصدقاء العمل في مكتبة، أو تقديم المساعدة في تنظيف حديقة، أو زراعة الزهور،
ومنها تعليم بعض الأطفال الصغار وغيرها الكثير.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
سأل زميله أين تشتغل؟ قال له أنا عاطل. فقال الأول إيه أحسن من الجلوس بلا شغل.
في واحد شاف ساعة واقفة فأتى لها بالكرسي.
غبي رجع من السفر، وجد في شقته صراصير فغير قفل الباب.
أصدقائنا الحلوين، يجب أن نعمل في المجالات التي نعرفها، ولا ندعي أننا نعرف كل شيء، وفي النهاية نتسبب في خرابها.
ولا تنسوا يا أصدقائنا الحلوين الأعمال الصالحة، فأجرها يبقى ليوم القيامة.
واسعوا دائما للقيام بالأعمال الجيدة والمفيدة، وقبل أي عمل فكروا هل هو مفيد أم لا، وفكروا بمرضاة الله ورسوله، وبعدها أقدموا عليه.
وندعو الله يا أصدقاء أن ييسر لكم كل عمل خير يرفع من درجتكم يوم القيامة، ويزيد من محبتكم في قلوب الناس.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا لولا ملوحة الأرض لتعفنت الأرض؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن إطالة السجود يقوي الذاكرة ويمنع الكثير من الأمراض الخطيرة؟
يعلمون يا أصدقائنا أن النمل النشيط والعامل هم الإناث؟
أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي حكاية البرنامج. أصدقائنا الحلوين، كان هناك تاجر غني استطاع أن يكون ثروته الكبيرة بجهوده ومن عرق جبينه، فكان لهذا التاجر زوجة وابنة وابنه الصغير الذي سيترك له الثروة عندما يكبر، لكن هذا الطفل الصغير كان كثير المرح واللعب واللهو،
فخاف الأب أن يقوم هذا الطفل عندما يكبر بتضييع ثروته، فقرر أن يختبر ابنه ويعلمه درسا عن قيمة العمل، فناداه وقال له: ولدي، أنت صرت كبيرا، فاذهب هذا اليوم واعمل لأرى ما تجنيه من عملك في نهاية اليوم، وإذا لم تعمل فلن تحصل على وجبة العشاء.
خرج التاجر إلى عمله، وذهب الابن إلى أمه مباشرة وهو يبكي ويقول: أمه، أعطيني مالا، أعطيني مالا.
قالت الأم: ولماذا يا ولدي؟
فأخبرها الولد بما قال له أبوه، فأعطته الأم نقودا بعد أن ألح عليها باكيا. وفي المساء عاد الأب من عمله وسأل ابنه: ماذا جنيت اليوم يا ولدي من عملك؟ فأجاب الولد: لقد جنيت هذه النقود يا أبي. وأخرج له النقود التي أعطته إياه أمه.
فقال الأب: حسنا يا بني، ارمي هذه النقود في البئر. فأسرع الابن ورمى النقود في البئر. عندها أدرك التاجر أن ابنه لم يعمل هذا اليوم وأن هذه النقود قد حصل عليها من أمه، فقرر أن يرسل أمه وأخته إلى بيت أهلها.
وفي اليوم التالي أصدقاء، كرر الأب نفس الطلب على ولده مهددا إياه أنه لن يبيت في البيت إذا لم يخرج للعمل ويجني ثمرة عمله.
اضطر الابن أن يخرج، فوجد محلا فيه بضاعة خارج المحل، فذهب إلى صاحب المحل وطلب أن يعمل عنده، فقال له صاحب المحل: احمل هذه البضاعة مع العمال. واستغرق العمل من الصباح حتى عصر ذلك اليوم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، رجع التاجر إلى البيت ونادى ابنه وكرر عليه الطلب وقال: يا ولدي، ماذا جنيت اليوم؟ فأخرج الابن نقودا من جيبه، فقال له التاجر: ارميها في البئر يا ولدي.
ولكن الابن تردد في رمي النقود في البئر وأخذ يبكي: لقد تعبت بها كثيرا يا أبي. فقال له أبوه: أرأيت، لأنك تعبت في الحصول عليها فأنت عرفت قيمتها. وفرح الأب وأصبح مطمئنا على ماله.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
ما بيحاسبنا نحن أولاد صغار شوفيها لو كذبنا نحن أولاد صغار الله ما بيحاسبنا يا بابا أنا طفل صغير كذب الكذب تصغيري ليش أنت زعلان كتير وعاملها قصة كبيري يا بابا أنا طفل صغير كذب الكذب تصغيري ليش أنت زعلان كتير وعاملها قصة كبيري
بعرف إنك طفل صغير إن شاء الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر بعرف إنك طفل صغير إن شاء الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر حقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها كذبي
الكذبي بتلحقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة حرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
اسم حرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
صلاة الخاشعين
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يمثل الوضوء مفتاحا من مفاتيح الحركة والسلوك إلى الله تبارك وتعالى على مستوى العبادة فالوضوء في حقيقته يوجد حالة من الطهارة ويوجد حالة من القداسة وكما في الرواية إن الوضوء نور والوضوء على الوضوء نور على نور لذلك نجد بأن الوضوء يستحب حتى لنفسه، كما في بعض الفتاوى والمستفادة من بعض الروايات، حتى يعيش الإنسان هذه الحالة من النورانية. يعني هناك طبعا أمور متعددة يمثل الوضوء شرطا فيها ومقدمة لوقوعها صحيحة، كالصلاة، سواء كانت الصلاة واجبة أو مستحبة. يعني في الصلاة الواجبة بالإضافة إلى شرطيته فهو واجب أيضا، وكذلك في الطواف الواجب أيضا. وبالنسبة إلى الصلوات المستحبة أو الطواف المستحب، ربما يمثل الوضوء شرطا فيه، وإن كان لعل البعض يكتفي في الطواف المستحب بدون وضوء ويصحح هذا الطواف، ولكنه يشترط في صلاته، أي صلاة الطواف المستحب، الطهارة والوضوء. وكذلك يستحب لقراءة القرآن، ويعبرون عنه بأنه شرط كمال، يعني أن القرآن حينما نريد أن تكون قراءته أكمل وتؤتي ثمارها وتؤتي فوائدها، فالوضوء يكون مكملا لهذه القراءة. يستحب الوضوء قبل النوم، يعني أن يكون الإنسان وهو يدخل في هذا العالم الجديد، إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهذا التوفي من الله تبارك وتعالى لأنفس الناس يستحب أن يكون فيه المتوفى ولو وفاة مؤقتة، أن يكون يقبل على الله تبارك وتعالى وهو على طهارة. يستحب أيضا أن يكون الإنسان على طهارة، يعني الكون على الطهارة، استحباب الوضوء في نفسه حتى يكون الإنسان على طهارة. ولا شك أن هذه الحالة تشعر الإنسان دائما بأنه متطهر أو يريد أن يتطهر، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلذلك الوضوء الذي ورد وجوبه في الصلاة الواجبة أو اشتراطه في الصلاة المستحبة يمثل هذه الحالة النفسية من القداسة والنزاهة والطهارة والنورانية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. عاطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.